كتاب القسام تسلم قائمة بأسماء الأسر الذين سيفرج عنهم يوم غد. ومستشفيات غزة تستقبل أكثر من 60 شهيدا خلال 24 ساعة الماضية. أهلا بكم وإلى التفاصيل. شدد نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية العميد علي فدوي على ضرورة مراقبة تحركات أعداء إيران ليل نهار لكشف مؤامراتهم. وأكد العميد فدوي أن تهديدات الأعداء زادت خلال السنوات الأخيرة في مختلف المجالات، مشيرا إلى استخدامهم مواقع الإنترنت لشن حرب نفسية ضد الشعب الإيراني، ولفت إلى أهمية بذل المزيد من الجهود من أجل امتلاك المعرفة المعلوماتية من أجل التصدي لهذا النوع من الهجمات. سلمت حركة حماس كيان الاحتلال قائمة بأسماء الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم يوم غد ضمن الدفعة الثالثة من صفقة التبادل المعلنة. وأكد الناطق باسم كتاب القسام أبو عبيدة أن هذه الدفعة تتضمن 3 أسرى إسرائيليين من ضمنهم الأسيرة أربيل يهود. في المقابل ذكرت وسائل إعلام عبرية أن قائمة الأسرى الفلسطينيين بهذه الدفعة تتضمن 90 أسيرا بينهم نساء وأطفال ومحكومين بالمؤبد. أعلنت وزارة الصحة بغزة وصول أكثر من 60 شهيدا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. وأكدت الوزارة أن معظم الشهداء تم انتشالهم من تحت ركام البنايات المهدمة، لافتة إلى تسجيل شهيدين جديدين فقط مع عدة إصابات. وبحسب تقرير الوزارة فقد ارتفعت الحصيلة الكلية للشهداء لأكثر من 47,400، مشيرة إلى تخطي تعداد الإصابات حدود 111,500 منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023. هذا وتستمر الانتقادات والجدل حول مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تضمن تهجير سكان القطاع إلى دول أخرى، فيما رفضت بلدان عربية وأوروبية الخطة من أساسها. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى التقرير التالي.
بينما يواصل مئات آلاف النازحين الفلسطينيين العودة إلى شمال غزة، يتجدد الحديث عن مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتطهير قطاع غزة من الوجود الفلسطيني، والذي يأتي في غطاء نقل الفلسطينيين إلى مناطق أكثر أمانا على غرار مصر والأردن. الأردن جدد رفضه لمقترح ترامب، حيث أكد وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المؤمني على أن الأمن الوطني الأردني يملي حتمية ثبات الفلسطينيين وبقائهم على أرضهم، ويملي ضرورة أن لا يكون هناك أي شكل من أشكال التهجير للشعب الفلسطيني. أما قطر فأشارت إلى أنها لا تتفق في الكثير من الأمور مع جميع حلفائها، ليس فقط الولايات المتحدة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماجد الأنصاري إن موقف الدوحة واضح دائما بشأن ضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه، وأن حل الدولتين هو الطريق الوحيد للمضي قدما. وكذلك نفت مصر ما تناولته وسائل إعلام بأن ترامب أجرى محادثات مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، مؤكدة رفضها لأي تهجير قسري للغزيين وعلى استمرار دعم القاهرة لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه. وزارة الخارجية الفرنسية اعتبرت التهجير القسري للفلسطينيين غير مقبول، وأنه ليس انتهاكا خطرا للقانون الدولي فحسب، بل أنه أيضا تقويض كبير لحل الدولتين وعنصر مزعزع لاستقرار مصر والأردن. بدوره رد المستشار الألماني أولاف شولتز على تصريحات ترامب بالتأكيد على أن أي خطط لإعادة توطين الفلسطينيين غير مقبولة. من جانبها رفضت بريطانيا دعوة الرئيس الأمريكي لإجلاء سكان غزة ونقلهم إلى دول مجاورة. وقال المتحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية جيرمي هانت إنه يجب أن يتمكن الفلسطينيون من العودة وإعادة بناء حياتهم ومنازلهم بعد 15 شهراً تعرض فيها القطاع لدمار كبير، وفقد سكانه الكثير من أحبائهم ومنازلهم وحياتهم.
استشهد مواطن فلسطيني جراء قصف مسيرة إسرائيلية وسط جنين، ليرتفع عدد شهداء عملية الاحتلال العسكرية المستمرة على المدينة إلى 18. الإعلام الفلسطيني أشار إلى اندلاع اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في المدينة، لافتا إلى شن الكيان حملة اعتقالات وتدمير واسع للممتلكات والبنى التحتية. إلى ذلك ارتقى شهيد فلسطيني برصاص الاحتلال أثناء محاصرة منزل في ضاحية أرتاح بطول كرم ضمن العدوان المتواصل على المدينة لليوم الثالث. إلى ذلك أعلنت المؤسسات المعنية بشؤون الأسرى استشهاد فلسطينيين اثنين من قطاع غزة في سجون الاحتلال. أمهلت سلطات الاحتلال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا يومين لإخلاء مجمعها في القدس المحتلة ووقف عملياتها. وادعى الاحتلال أن القانون الذي أقره الكنيسة يمنع الأونروا من العمل ضمن حدود سلطة الكيان ويحظر أي تواصل لمسؤوليه معها، زاعما أنه سينهي كافة الاتصالات مع هذه المنظمة أو أي جهة تنوب عنه. من جهته قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني أن هذه الخطوة ستجعل مصير ملايين الفلسطينيين على المحك، واعتبرها عاملا سيقوض أنشطة الوكالة الأممية خاصة بغزة. وكان الكنيسة الإسرائيلي صادق مؤخرا على قانون ينهي وجود هذه الوكالة في الأراضي المحتلة. أصيب 5 لبنانيين، 2 منهم بحالة خطرة جراء عدوان شنته مسيرة إسرائيلية على أطراف بلدة مجدل سلم جنوبي البلاد بخرق سافر لاتفاق وقف العدوان على البلاد. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال قامت بعمليات تجريف عند مدخل بلدة ميس الجبل متخطية مقر اليونيفيل، لافتة إلى تنفيذها عمليات مماثلة عند أطراف بلدة مروحين فضلا عن استحداث سواتر ترابية في بلدة حولة. إلى ذلك ألقت مسيرة للاحتلال 3 قنابل على بلدة طلوسة، فيما أحرقت قواتها منازل بين بلدتي القنطرة والطيبة. أعربت دمشق عن استعدادها للتعاون مع الأمم المتحدة وتغطية مواقعها على الحدود وفقا لتفويض العام 74 شريطة انسحاب قوات الاحتلال فورا. جاء ذلك خلال لقاء وزيري الخارجية أسعد الشيباني والدفاع مرهف أبو قصيرة في الإدارة السورية الجديدة وفدا أمميا برئاسة السفير جان بيير لاكوروا. ومن جهتها أكدت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك التزامها الكامل بحل هذه القضية وإعادة الاستقرار إلى الحدود والمنطقة، معربة عن استعدادها لتقديم الدعم والتنسيق بين السلطات والمنظمات العاملة على إزالة مخلفات الحرب. وختاما العناوين الرئيسية: حرس الثورة الإسلامية يؤكد أهمية مراقبة تحركات أعداء إيران لكشف مؤامراتهم. كتاب القسام تسلم قائمة بأسماء الأسرى الذين سيفرج عنهم يوم غد. ومستشفيات غزة تستقبل أكثر من 60 شهيدا خلال 24 ساعة الماضية. شكرا لكم وفي أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم وأهلا بكم من جديد إلى برنامج أضواء على السينما الإيرانية، لنواصل معكم تعرفنا على مجموعة أخرى من الأفلام التي أنتجت ضمن حقل أفلام الدفاع المقدس.
لنتعرف في هذه الحلقة أيضا على أحد النجوم السينمائيين الإيرانيين، ألا وهو الممثل الشاب ساعد سهيلي، كما سنتابع رأي ضيف البرنامج حول فيلم ماهورا، والذي تمكن من الربط الموفق بين الدراما والحب والحرب. وأخيرا في فقرة أنغام سينمائية نستمع معا إلى شارة فيلم ماهورا من أعمال ستار أوراكي.
عندما يصل إلى الأسماع اسم سينما الدفاع المقدس، نفكر لا شعوريا بعدد كبير من الجنود الوطنيين الذين يقاتلون العدو وسط الغبار والسدود وصوت صفير الرصاص، وفي النهاية مثل رامبو تتم هزيمة العدو جميعا وتنتصر الجيوش الوطنيون، أو في أفضل الحالات إبداعا تستشهد شخصية القصة وبطلها فداء للوطن وقيمه. ولكن لحسن الحظ فقد تم حذف مثل هذه الأفكار من عمل سينما الدفاع المقدس لعدة سنوات، ويعود تاريخ هذا التحول إلى أعمال مثل ليلي معي، من الكرخة إلى نهر الراين وغيره من هذه الأفلام، إذ أدت بعض هذه التغييرات إلى إنتاج أعمال مهمة في هذا المجال، ورواية حرب الثماني سنوات من منظور جديد. في هذا الإطار يأتي فيلم بومب وفيلم ماهورا، ليعد من الأفلام في حقل الدفاع المقدس، والذي تناول الحرب من زاوية اجتماعية ورومانسية.
إذن الفيلم السينمائي الأول الذي نتوقف عنده هو بعنوان بومب، أي القنبلة، من إخراج بيمان معادي وإعداد إحسان رسولوف وتصميم ماني حقيقي، وقد أنتج الفيلم عام 2017. يتناول سيناريو فيلم بومب قصة رومانسية تحدث في أجواء القصف الصاروخي الذي تعرضت له طهران أيام الحرب المفروضة عام 1987. شارك في أداء الأدوار بيمان معادي، ليلى حاتمي، حبيب رضائي، سيامك أنصاري، سيامك صفري، وباران معادي.
في منتصف سنوات الحرب وفي ذروة قصف طهران، ترافق الأيام والليالي حالة من الخوف والرهبة، لكن الحب والعاطفة والحياة والأمل مشاعر تؤدي إلى نسيان ذلك الخوف. تتكرر مفردة الموت في كلام الناس وفي حواراتهم. فيلم قنبلة يتعامل مع الرومانسية ضمن مسار الحياة المأمول، وليس مع الظلام المطلق للموت. فيلم قنبلة عرض لأول مرة في 3 فبراير عام 2018 في مهرجان فجر السينمائي، كما تم عرضه على نطاق واسع في دور السينما الإيرانية في منتصف خريف عام 2018، وقد شارك في مهرجان آسيا والمحيط الهادئ السينمائي. تم عرض هذا الفيلم الذي يتطرق إلى زاوية من زوايا الدفاع المقدس بطابع رومانسي لأول مرة في مهرجان البوسفور السينمائي في تركيا في 1 نوفمبر 2018.
بيمان معادي الذي يعرف عنه في الغالب كممثل موهوب ومشهور، يظهر هذه المرة كونه مخرجا سينمائيا بفيلمه بومب. وقد سبق لبيمان معادي أداء أدوار مهمة في فيلم درباره إلي، أي حول إلي، ولاحقا انفصال نادر عن سيمين لأصغر فرهادي. تمكن منذ ذلك الحين من التمثيل في العديد من الأفلام والمسلسلات الأمريكية، من أهمها هو كامب إكس راي. يعتقد مخرج الفيلم بيمان معادي أن سر انجذاب الناس إلى الفيلم هو أنه يعيد إلى أذهانهم الذكريات التي عايشوها أيام الحرب، قائلا:
لقد وجد الفيلم طريقه إلى قلوب الناس شيئا فشيئا، وأنا أرى أن جمهور المشاهدين يتابعون الفيلم بشغف لأنه يذكرهم بالأيام السالفة. نعم، أعتقد أن الجمهور لم يكن على نمط واحد، ولكن بشكل عام فإنه حظي بإقبال الناس.
أيها الأكارم، تم انتهاء عمليات التصوير خلال 55 جلسة تصوير بإشراف محمود كلاري. يحتوي الفيلم على العديد من المواقع، الكثير منها تم تصويرها في الهواء الطلق، والعديد منها قد أعيد تشكيلها. من النقاط البارزة في الفيلم مشاركة الممثلة ليلى حاتمي وبيمان معادي، والتي يمكن أن تسترجع ذكرى دورهما الرائع في فيلم انفصال نادر عن سيمين الحائز على جائزة الأوسكار. وقد فاز الفيلم بجائزة أفضل سيناريو في مهرجان آسيا والمحيط الهادئ السينمائي في عام 2014، وقد بث فيلم قنبلة عبر شبكة العرض المنزلي في 6 أغسطس 2009.
أحبتنا الأفاضل، نشكر طيب متابعتكم حتى هذه اللحظة لهذه الحلقة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية. أما الآن ننتقل وإياكم إلى متابعة هذه الفقرة.
نجوم سينمائية.
اگه اون لحظه وارد اون گالری نمی‌شدم، مسیر زندگیم واسه همیشه یه شکل دیگه می‌شد. اون روز تو اون گالری برای اولین بار دیدمش. با دیدن اون وارد سمت تاریک دنیا شدم. ماجرای بعد از قرار اون روز انقدر سریع پیش رفت که نتونستم جلوشونو بگیرم. کاش قبل از اینکه ببینمش از اون گالری رفته بودم بیرون، قبل از اینکه سرشو برگردونه سمت من.
والممثل الإيراني ساع السهيلي في 18 فبراير عام 1987، وقد ظهر بأدوار مميزة في أفلامه المتنوعة والمختلفة. يشار إلى أن والده هو المخرج الكبير سعيد سهيلي، وزوجته هي جلوريا هاردي. ظهر الممثل الإيراني ساع السهيلي على الشاشة عندما كان عمره 14 عاما، أي عام 2001. شارك الممثل ساع السهيلي في العديد من الأفلام مثل فيلم جشت إرشاد، أي دورية التوجيه، عام 2012، في حين أنه قام في عام 2014 بالعديد من الأفلام مثل فيلم متروبول وفيلم كلاشينكوف وفيلم أمتار مكعبة قليلة من الحب، بينما في عام 2015 قام بفيلم هامتشيز براي فروش، أي كل شيء للبيع، وفيلم رخي الديوانة، أي الحجر المجنون. وقام عام 2016 بفيلم موري مالاريا وفيلم 50 كيلو كرز حامض وفيلم دورية التوجيه 2 عام 2017. وفي عام 2018 مثل فيلم ماهورة وليا نصيب والغرفة المظلمة وجسر النوم وفيلم يوم الصفر عام 2020. حصل الممثل سعد سهيلي على العديد من الجوائز التكريمية مثل جائزة العنقاء البلورية في مهرجان فجر السينمائي كأفضل ممثل في عام 2017 عن دوره في فيلم جشت إرشاد دو، وفي 2015 عن دوره في فيلم روخي ديفانه، وفي 2012 عن دوره في فيلم جشت إرشاد، بينما حصل على جائزة تكريمية في المهرجان الدولي للسينما الحديثة بالرباط عن فيلم تشانمت مكعب عشق في عام 2014، وحصل على جائزة أفضل ممثل في مهرجان هانوي السينمائي الدولي عام 2019 عن فيلم أوتاغ تاريك أي الغرفة المظلمة. اتفق جميع المخرجين الذين عامل معهم الممثل ساعد سهيلي على أن موهبته عظيمة، وأن العمل معه يجعل العمل سهلا وممتعا، كما أنه شخص ملتزم بشكل كبير بعمله ووقته، وهذا يجعله في موضع تقدير. ومن هؤلاء المخرجين المخرج المشهور أبو الحسن داودي، كما ويشار إلى أن ساعد سهيلي قدم أدوارا مهمة في الدراما، ومهارته العالية في التمثيل تجعل أداءه في الأفلام تبدو أكثر مصداقية وأقرب للواقع.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
أحبتنا الكرام، إلى الفيلم السينمائي الآخر وهو ماهورة من إخراج حميد زرجر نجاد عام 2016. هذا الفيلم بالرغم من أن حكايته تبدو في بداية الأمر بعيدة عن الدفاع المقدس، إلا أن هذا الفيلم يندرج تحت قائمة أفلام الدفاع المقدس، والسبب يعود إلى أن سنوات الحرب في إيران تحمل الكثير من القصص والملاحم التي لم يسمع بها أحد، لدرجة أنه من الممكن الحصول على موضوع منها وعمل فيلم لسنوات عديدة. بعد فترة طويلة يأتي فيلم ماهورة ليختار الموضوع الأصلي لأحداث الحرب ويتناول أوضاع القبائل العربية في الجزء الجنوبي من البلاد، وتحديدا في الحدود بين إيران والعراق.
تعود أحداث فيلم ماهورة إلى حوالي عام 1980 ليتناول قصة مليئة بالجمال والرمزية، ولتبعث الحياة في قلب الإنسان من جديد، سواء من أجل الحب أو الموت. قصة تبدو على الورق ساحرة للغاية ولا تنسى. كان فيلم ماهورة أحد الأفلام المختارة لمهرجان فجر السينمائي 36.
تعود القصة إلى سنوات الحرب العراقية الإيرانية وفي المناطق الحدودية الجنوبية الغربية، حيث استقرت إحدى القبائل العربية الإيرانية في قرية يتحدث سكانها باللغتين الفارسية والعربية، ويحيون الضيوف بالقهوة المرة، ويضعون الحناء في حفلات الزفاف، ويطلق الرجال الطلقات النارية. كل هذه التفاصيل الدقيقة للتقاليد العربية تم تناولها في العديد من الأفلام، لكن النتيجة سطحية في نهاية المطاف. أما في ماهورة القصة مختلفة والفيلم من أفضل الأفلام في السينما الإيرانية من حيث مراعاة العادات والالتزام بتقاليد المنطقة، الاستخدام المناسب لغير الممثلين وتوجيههم توجيها حرفيا، والتنقل المستمر بين اللغتين العربية والفارسية، ووجوه الممثلين والمكياج بالحناء والكحلة والعباءات والرقصات المثالية للقرويين في الأعراس، كل ذلك يشكل مجموعة فريدة من التقاليد الجنوبية الغربية التي تعرضت نوعا ما للقمع ويتم تجاهله، إلا أنها تظهر جيدا للجمهور.
تعالوا معنا أيها الإخوة والأخوات إلى الحوار الذي أجري مع ضيف البرنامج بتقديم الزميلة سعدية الشيبي.
تحياتنا القلبية وأمانينا بالصحة والسلامة لضيفنا الكريم الأستاذ أحمد زائري، المنتج والمخرج السينمائي من طهران، ولكم مستمعينا الأفاضل. أستاذ، برأيكم كيف استطاعت سينما الدفاع المقدس في مختلف نتاجاتها ولا سيما فيلم ماهوارا إخراج حميد زرقر نجاد أن تصور أرقى معاني الحب والهيام من أتون الحرب وويلاتها، وما هو تقييمكم لهذا المنح؟
تحية لكم وإلى جميع المستمعين. فيما يتعلق بالسينما الدفاع المقدس في إيران، فيعلم الجميع بأن الأفلام، خاصة أفلام الدفاع المقدس، يحاول المنتج أو المخرج أو المؤلف أن يختار الفكرة التي يريد أن يصنع منها فيلما أن تكون من قلب المجتمع أو من الأحداث الحقيقية التي حصلت. نحن نعلم جميعا بأن الإنسان والمشاهد في طبيعته ربما لا يميل للعنف وإلى المشاهد التي تؤخذ من الحرب مباشرة. هذا الموضوع يختلف عن أفلام الأكشن، ولكن طبيعة الإنسان لا يميل إلى هذه النوع، وخاصة نحن في إيران على سبيل المثال لدينا ضعف أحيانا في أفلام الأكشن بشكل عام برأيي الشخصي. فيجب أن نأخذ الأفكار التي نريد كتابتها أو صناعة فيلم عنها من الواقع. في الواقع هناك الناس يعيشون في طبيعتهم بكل بساطة. ففيلم ماهورا اختار قصة حقيقية حدثت إبان الحرب الإيرانية العراقية وصور هذا الفيلم. طبعا هو الفيلم لم يكن ناجحا إلى هذا الحد كما هو معروف في إيران، يعني هناك عدة اعتبارات وعدة أسباب منعت من هذا الفيلم يصبح فيلما ناجحا، وهو لديه هذه المؤهلات بصراحة، لأن الفيلم صور بطريقة سينمائية جميلة، ويعني استخدم الكثير من الممثلين وحتى الغير محترفين منهم. ولكن لا أريد أتحدث عن عدم نجاح الفيلم هنا، وإنما أتحدث عن نقاطه الإيجابية. استطاع أن يعطي حالة مختلفة تماما من أهالي تلك المناطق الحقيقيين في طبيعتهم في بساطتهم، واستطاع أن يعكس عاداتهم وتقاليدهم، أي العرب، عرب الأهواز في تلك المنطقة. وللعلم بأن أهالي تلك المناطق كانوا على علاقة مباشرة مع أهالي جنوب العراق، كان هناك تعامل بين منطقة الأهواز ومنطقة جنوب العراق، فهم يذهبون ذهابا وإيابا وتبضعون من بعضهم، وليست هناك كانت مشكلة، وإنما الحرب أتت وفرقت الشعبين من بعضهما البعض. هذا الفيلم اتكأ على القصص الحقيقية والعادات والتقاليد في تلك المنطقة، واستطاع أن يخرج بهذه الصورة السينمائية الجميلة. هذا هو يمكن أن نتحدث عنه من إيجابيات هذا الفيلم، وهو فعليا كان من الأفلام الجميلة التي عندما شاهدتها ارتحت لهذا الفيلم. ولكن إذا أردت أن نتحدث عن النقاط السلبية في هذا الفيلم، بعض النقاط على سبيل المثال، لأني من أهالي من تلك المنطقة و أعرف جيدا طريقة الحديث وأعرف جيدا العادات بكل حذافيرها من تلك المنطقة، فعندما شاهدت الفيلم لم أستطع أن أتقبل بأن على سبيل المثال امرأة أو رجلا عجوز يتحدث بهذه الطريقة، لأن المخرج هو أيضا من تلك المنطقة ولكن المخرج هو ليس بعربي، فربما كانت هناك بعض المفارقات في هذا الموضوع استطاعت أن تبعد الفيلم عن حقيقته نوعا ما، خاصة الأشخاص الذين هم من تلك المنطقة ويعرفون تلك المنطقة وربما عاشوا بها ويعلمون جيدا العادات والتقاليد وطريقة الحديث واللهجة حتى. أنا أرى بأن إنتاج مثل هذه الأفلام والتي تأتي من القصص الحقيقية من قلب المجتمعات هي من يمكنها أن تدخل إلى قلب المشاهد مباشرة، لأن هذه الأحداث مبنية على واقع وقصص حقيقية عاشها الإنسان، وعندما تكون لديك قصة حقيقية فأكيد يتقبلها المشاهد بالطرف الآخر أينما وجد في أي نقطة من العالم. فأنا أرى بأن إنتاج مثل هذه الأفلام ربما يعزز هذا الشعور بالانتماء، يعزز هذا الشعور بهذه القصص الإنسانية والحقيقية، لأننا لسنا دعاة حرب ولسنا دعاة عنف كما تكون هي بالحروب والأزمات. بالعكس، يعني نحن لدينا قصص حقيقية من الحب، من الإيثار ومن التضحية في هذه الأثناء، رغم أنه نحن كنا في حالة حرب. وكل هذه المواضيع أرى بأن يمكننا أن نقدم صورة حقيقية جميلة جدا من خلال إنتاجات هكذا أفلام.
الشكر الجزيل للأستاذ أحمد زائري المنتج والمخرج السينمائي من طهران، وفقكم الباري وسدد خطاك.
نشكر زميلتنا سعدية الشيبي لتقديم هذه الفقرة الحوارية مع ضيف البرنامج، ونجدد تحايانا لكم مستمعينا الكرام، ونكمل معا ما تبقى من هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية.
أيها الأكارم، يربط المخرج زرجر نجاد في فيلمه حادثة الحرب المفروضة بقصة حب، ولكن مع الابتكار الصحيح، فقد تخلص من الأمثلة السابقة والشائعة، فمثلا على عكس فيلم اليوم الثالث والذي تعرفنا عليه في الحلقات الماضية من هذا البرنامج، حيث كان الحبيب والمحبوب على جبهتين، وهي بالطبع أيضا واحدة من أفضل الأعمال في هذا النوع، أو المبارزة التي يخوض فيها الحبيب والمحبوب حربا، إلا أنه في فيلم هورا يضيع الحبيب قبل أن تبدأ الحكاية، ويتعامل الحبيب مع حزن حبيبته. هذا الجزء من قصة ماهورا جميل، وهو يوفر أساسا جيدا لتبرير تصرفات وردود فعل بطلها وهو يدعى أمين، بفضل المناظر الجميلة لوجه ماهورا. في كل مرة يذكر اسم ماهورا يكون المشاهد متورطا بشكل جيد في إحباط أمين وفشله في إنقاذ ماهورا، لذلك فقد تخلى عن الحياة، مشهد يثير تعاطف الجمهور معه.
من ناحية أخرى، تدور أحداث ماهورا حول الحرب ومراراتها التي لا حدود لها، المرارة التي تدمر القرية وتشرد سكانها. يبدو الفيلم بمشاهد سعيدة من تحضيرات الزفاف، الناس مفعمون بالحيوية ولا يخافون من الحرب، والموت يبدو بعيد المنال. لكن مع تسلسل صادم تتكشف القصة، وكل شيء يتم رسمه في دوامة مروعة، هنا تبدأ القصة الثانية حول إنقاذ حياة الأبرياء في الحرب. إلى جانب الإيجابيات التي تذكر لفيلم ماهورا وبدايته الجديدة والملفتة للانتباه، إلا أنه بحسب النقاد السينمائيين وفي الجزء الثاني من الفيلم تسير أحداث الفيلم وعملية الإخراج ببطء، وذلك بسبب كثرة تقطيع المشاهد ولا سيما في الأحداث والاحتكاكات التي جرت في الهور.
بشكل عام مستمعينا الكرام، فإن فيلم ماهورا يتصرف بشكل لا مثيل له في إظهار الحب والمعاناة والحداد والموت بمساعدة الكاميرا والإخراج، وتأتي المشاهد تدريجيا بشكل جميل وبليغ مثل لوحات الرسم وحلقات التصوير الفوتوغرافي للحرب، ومنها مشهد لجندي عراقي يشعل النار في شخص اختفى في الفرن، وعباءة سوداء يتم رميها فوق عروس وهي ترتدي ملابس مزينة، ومشاهد تم تصويرها تحت الهور، ومشاهد مغلقة لوجه أمين المؤلم، ومناظر مفتوحة للبحيرة.
أنغام سينمائية.
أيها الأحبة، نستمع إلى الشارة الختامية لفيلم ماهورا من إخراج حميد زرجر نجاد. الشارة من أعمال الموسيقار الإيراني ستار أوراكي، وهي بصوت المنشد جرشا رضائي. نستمع إلى الشارة مع تقديم ترجمة كلماتها.
امروز اگه اینه که ای وای از فردا، دلگیرم از تموم دنیا، فقط بیا بیا که زندگیمو این دوری سوزوند، که خاطراتی از تو پیش من جا، قصه غمگینم و جز تو کسی نخون، بی همینی شبیه زنگیری، یه لحظه دور از غم آروم نمیگیری، این بارون دیوونگی داره، عاشق که بیشخش تا قبض نمیاره.
كل لحظة أسوأ من هذه الأيام، اليوم إذا كان هذا فالويل من الغد، أشعر بخيبة أمل من الدهر، أرجوك تعال تعال، فقد أحرق البعد منك حياتي، يا لها من ذكريات ظلت عندي، لم يطلع على حكايتي المأساوية سواك، نموت ونحن بعيدون عن البعض، لا يستقر لنا البال حتى لحظة واحدة، يثار جنوني عند هطول المطر، فالمحب لا يطيق فراق الحبيب.
تو بی من و من بی تو چی مونده از ما، بیا یه مرهمی بذار رو این درد، نیستی و من دل تو دلم نیست، فقط بیا.
أعزائنا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية.
شكرا لطيب متابعتكم، وإلى اللقاء بإذنه تعالى.
إلى اللقاء. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إعداد أمير فوزي وتقديم شيماء كريم وأمير فوزي وإخراج حوراء بلال.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن من كواشف الارتباط بالإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف ما جرت العادة عليه من الوقوف عند سماع اسمه الشريف ووضع اليد اليمنى فوق الرأس، وهذه الحركة مأثورة عن أهل البيت عليهم السلام، وفيها دلالة تعظيمية وتسليم لأمره عليه السلام، وكأنه يقول: مولاي، نحن قيام بين يديك، إذا ذكر اسمك نقف ونضع أيدينا على رؤوسنا، فكيف إذا حضر شخصك الكريم؟ اسمك سيدي يغرينا بالقيام، فكيف إذا ظهرت إمارات دولتك الكريمة المباركة؟ وقد ورد عن الإمام علي الرضا عليه السلام حينما وصل دعبل الخزاعي إلى هذا البيت في تائيته المشهورة: خروج إمام لا محالة خارج، يقوم على اسم الله بالبركات، قام وأطرق برأسه إلى الأرض ووضع يده اليمنى على رأسه وقال: اللهم عجل فرجه ومخرجه وانصرنا به نصرا عزيزا، اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا. اللهم عجل فرجه.
لآلئ ودرر،
لآلئ ودرر، في العلم والعلماء، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
وأما علامة العلم فأربعة: العلم بالله، والعلم بمحبيه، والعلم بفرائضه، والحفظ لها حتى تؤدى.
وقال الإمام الصادق عليه السلام:
أفضل العبادة العلم بالله والتواضع له.
قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم:
العلم علمان، علم على اللسان فذلك حجة على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك العلم النافع.
وقال الإمام علي عليه السلام:
أوضع العلم ما وقف على اللسان، وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان.
وقال أحد الحكماء:
إذا واظب العالم أو المتعلم على التأمل ومحاسبة النفس ومراقبتها يستقر العلم في القلب فيمنحه حياة أخرى.
وقالوا في طلب العلم:
يحتاج طالب العلم إلى ستة أشياء: فراغ وجده، وجد وأستاذ وطول عمر، ومعونة من الله تعالى، وهذا ملاكها الذي لا بد منه ولا غناء لأحد منه.
ونظم ذلك الشاعر فقال:
أصخ لي فليس العلم إلا بستة، سأنبيك عن مجموعها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني.
قال أحدهم:
العلم ميت يحييه الطلب، فإذا حي فهو ضعيف يقويه الدرس، فإذا قوي بالدرس فهو محتجب تظهره المناظرة، فإذا ظهر فهو عقيم نتاجه العمل.
وقال أحد الحكماء:
العلم أفضل مكتسب وأكرم منتسب، وأشرف ذخيرة تقتنى، وأطيب ثمرة تجتنى، وبه يتوصل إلى معرفة الحقائق، ويتوصل إلى رضا الخالق، وهو أفضل نتائج العقل وأعلاها، وأكرم فروعها وأزكاها، لا يضيع أبدا صاحبه، ولا يفتقر كاسبه، ولا يخيب طالبه، ولا تنحط مراتبه.
قال أحد الشعراء:
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم دون القبور قبور، وإن امرأ لم يحي بالعلم قلبه فليس له حتى النشور نشور.
قال لقمان لابنه:
يا بني أغدو عالما أو متعلما أو مستمعا،
وأنشد مؤيد الدين الأصبهاني المعروف بالطغرائي:
العلم زين، فكل العلم مكتسبا، وكله طالبا ما عشت مقتبسا. اركن إليه وثق بالله واغن به، وكن حليما رزين العقل محترسا، وكن فتى سالكا محض التقى، ورعا للدين مغتنما في العلم منغمسا.
بزرج مهر:
العلماء أفضل أم الأغنياء؟
العلماء.
فما بال العلماء بأبواب الأغنياء أكثر من الأغنياء بأبواب العلماء.
لمعرفة العلماء بفضل الغنى، وجهل الأغنياء بفضل العلم.
وقال أبو الأسود الدؤلي:
الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك.
أنشد أحد الشعراء قائلاً:
يا ساعيا وطلاب المال همته، إني أراك ضعيف العقل والدين، عليك بالعلم لا تطلب له بدلا، واعلم بأنك فيه غير مغبون. العلم يجدي ويبقى للفتى أبدا، والمال يفنى وإن أجدى إلى حين.
وقال أحد الحكماء:
لا يزال المرء عالما ما طلب من العلم، فإذا ظن أن قد علم فقد جهل.
وكتب رجل إلى أخ له:
إنك قد أوتيت علما، فلا تطفئن نور علمك بظلمة الذنوب، فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم.
كان يقال:
أول العلم الصمت، والثاني الاستماع، والثالث الحفظ، والرابع العقل، أما الخامس نشره.
وقيل أيضا:
إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول.
أما شاعرنا فقال:
يعد رفيع القوم من كان عالما، وإن لم يكن في قومه بحسيب، وإن حل أرضا عاش فيها بعلمه، وما عالم في بلدة بغريب.
كتب كسرى إلى بزرج مهر وهو في الحبس:
كانت ثمرة علمك أن صرت في الحبس.
فكتب إليه بزرج مهر:
عندما كان معي الجد فقد كنت أنتفع بثمرة العلم، فالآن إذ لا جد فقد صرت أنتفع بثمرة الصبر.
وقال شاعر:
من قاس بالعلم الثراء فإنه في حكمه أعمى البصيرة كاذب. العلم تخدمه بنفسك دائما، والمال يخدم عنك فيه نائب. والمال يسلب أو يبيد لحادث،
والعلم لا يخشى عليه سالب.
11 مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أنا خالد عبد الله في حصاد المساء، وأبدأه بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد عدم تسلمها أي رسالة من الرئيس الأمريكي بشأن عقد مباحثات. حركة